الإخوة الذين يصطحبون الجوالات ذوات الموسيقى أن يكفوا أذى هذا النقال عن مساجد المسلمين لكي يتسنى لهم أن يذكروا ربهم خاشعين صلينا أو القرآن تالين، سيما إذا كانت موسيقى. وأعجب ما سمعت في رد بعض هؤلاء مدليا بزعمه بحجته، يقول هذه نغمة الشركة، فإذا كانت الشركة أخطأت يعني هل الشركة قرآن؟ في سورة إيش هذه الآية؟ هذه نغمة الشركة. طيب، بعد التنبيه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن الله لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يأتي المسلم فترة يفتر فيها عن الاحتساب وعن العمل والمسابقة بالخير، فإذا مرت عليه هذه الفترة عليه أن يبقي نفسه على الأصل السنة، لا تدعوه الفترة لأن يبتدع أو يشرك أو يخل بواجب. فهذه الفترة متسامح فيها شرعا، لأن النبي قال للرجل الذي جاءت قصته فيما رواه البخاري بصحيحه من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، قال: جاء رجل ثائر الرأس من نجد يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى إذا دنا من الرسول سمعناه يقول أو يسأل عن شرائع الإسلام. فقال له النبي: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فدل أن الإنسان حينئذ إذا وصل أحيانا مرحلة ضعف فيها في النوافل، ضعف فيها في قراءة القرآن وطول القيام في الليل، أن هذا لا إثم فيه، ولكن في هذه الفترة عليه أن يثبت فلا يتغير منهجه فيصبح مثلا صوفيا، يصبح إخوانيا، يصبح داعشيا، يبقى على السنة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأداء الفرائض. ثم إنه مما يحفز الشخص على العمل الصالح وينهض بقلبه مرة أخرى أعظم مسألة في ما يتعلق بنعيم الجنة. قال بعض المشايخ: جاتني فترة فتور عن العمل. قال: فمر علي حديث رؤية الله في الجنة. قال: فاستنهضت وسابقت وثابرت، وحق لذلك الشيخ الفاضل. وذلك لأن الشخص إذا علم أن من ثمرات دخوله الجنة رؤية الرب الذي كم صلى لأجله، كم صبر في المرض ابتغاء مرضاته، كم صبر على الفقر والديون ابتغاء فضل الصبر وأنه يضاعف ثواب الصابر بغير حساب، كم وكم وكم، فرأى هذا الرب لا إله إلا هو، كما في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه منها، وكذا الترمذي واللفظ له من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه. يقول صهيب: إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم: إن لكم مع ربكم موعدا. كن أنت بينهم الآن على الأرائك متكئون، وزوجناهم بحور عين كأنهن بيض مكنون إلى آخره، ألا تستخرب من هذا الموعد؟ نعم. وذلك أهل الجنة لما قيل فيه موعد لكم مع الله، لما رأوا النعيم ظنوا أنه هذا أعلى، بينهم أنهار من لبن وعسل مصفى وخمر لذة للشاربين وماء غير آسن غير متغير وعلى صورة بهية لم يرى مثلها في الدنيا، وأشجار وأنهار وخيام وقصور. وقال فيقولون حينئذ وهم على ما هم عليه يقولون أي موعد يعني؟ ألم يبيض الله وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ يعني ألم ينعمنا؟ فيه موعد تنعيم بين رب معنا مع رب العالمين أعلى من هذا؟ ما يظنوننا على شيء هذا. فتستغربون يقولوا ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم نجنا من النار؟ يعني ليش بيكون الموعد؟ فيفجأهم الرب بأن يبرز لهم في الجنة فيرونه سبحانه. والله جميل يحب الجمال، بل يسمعهم كلامه، يعني يرون صورته ويسمعهم كلامه. فإذا ألغز لك فقيه فقال لك أعظم نعيم سمعي وبصري، فلا تقل رؤية حور العين، رؤية أنهار الجنة قصورها، قل بصري رؤية الله، سمعي سماع تفسير الله للمؤمنين في الجنة أنه رضي عنهم، هذا أعلى نعيم. ويدل على ذلك هذا الحديث، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إن لكم مع ربكم موعدا، فيقولون ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجينا من النار؟ ألم يبيض وجوهنا؟ فيرون الله سبحانه وتعالى فما رأوا، فيكشف الحجاب فيرون رب الأرباب سبحانه، فما أعطوا في الجنة نعيما ألذ من النظر إليه، نعيم ألذ من النظر إليه، لأن حاسة البصر سبب في نعيم القلب. ما تشوف العيال يقول لك يلا بنروح مع الربيع نزهة نشوف الخضرة ونشوف، يجلسون ويشوفون الخضرة ويشوفون، يتنعم قلوبهم بالبصر. لذلك في الرسالة دخل القبر يمد له على إيش؟ النعيم على مد بصره، يتنعم إذا رأى هذا تنعم قلبه. فنعيم بالبصر رؤية رب العالمين تنعم قلبه نعيما لا يمكن أن يوصف أو يقارن حتى ب مفردات الجنة من حور عين أو من أنهار، أعلى أعلى أعلى. ثم يسمعهم كلامه ويسلم عليهم سلام قولا من رب رحيم، فيسلم على أهل الجنة السلام عليكم يا أهل الجنة، فخرج الترمذي أيضا في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة يقول الله لهم هل تريدون يعني شيء، بعد ما يقول يا أهل الجنة فيردون يقول لبيك وسعديك والخير بيديك، فيقول لهم هل تطلبون شيئا، إلى أن يقول الآن أعطيكم يعني نعيما لا أعلى منه، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وجاء هذا موافق الآية ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من النعيم اللي يعيشون فيه في الجنة أن يسمعوا الرب تلا على مسامعهم أنه راض عنه، فينعمون في قلوبهم نعيما عظيما ببشرة رؤيا ببشرة رضا رب العالمين عنه. قال أحل عليكم رضواني فلا أنا أعطيكم أكثر من هذا، ما لنا الأرض وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين. يقول هل رضيتم؟ يقولون وما لنا الأرض وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين. قال أحل عليكم رضواني، أنا أعطيكم أكثر من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فحقيقة على من سمع بهذين الحديثين أن يشمر ساعدة للمسابقة في الخيرات حتى بعد رمضان، فبئس الرجل، فبئست الأمة التي تقول لا نعبد الله إلا في رمضان، بئس الرجل الذي يقول ذلك، بل رب رمضان رب غيره. وقد دخلنا في شهر حرام ذو القعدة، الإثم فيه أعظم، يقول ابن عباس والطاعة أفضل. فأري الله من نفسك خير في هذا الشهر، أنك إذا عصيت الله في شهر ذو القعدة بمعصية نظر أو سمع أو لسان أو بطن أكلت حرام، فالعقوبة في القبر وجهنم أشد، لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، إلى قوله منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وبين نبينا ذو القعدة اللي دخلنا فيه من حوالي 6 أيام من الأشهر الحرم. فحقيقة على خطباء الجمعة أن ينبهوا على خطورة التهاون بأشهر الحرم. لذلك بعض الناس يشوفه بعد ما تنتهي الأشهر الحرم مثل ذي القعدة أسوأ. ليش؟ لأن الإثم في الأشهر الحرم أشد، ويهبط الإيمان في المعصية في الأشهر الحرم أكثر وأكثر، فيصير الرجل إذا ما أدب نفسه في الأشهر الحرم يصير إثمه أكبر والعقوبة أشد، فيصبح بعد ما ينتهي ذي القعدة وينتهي شهر ذي الحجة ومحرم يأتي صفر، وهو هزيل الإيمان من كثرة العصيان في الأشهر الحرم، فإنها تضعف إيمانه وتضعف. فعلى المؤمن أن يعكس هذا على الشيطان فيقوي إيمانه في الأشهر الحرم ويستفيد من تأديب ربها، فإنه ما شعر أشهر الحرم إلا يؤدب عباده، فإنهم يتعودون على ترك المعاصي فيها، لأنه مثلا كان في نائم في صلاة في فراشه والزوجة تقول له ترى الإقامة بتروح عليك الصلاة، يتذكر أنه في الشهر الحرام يجري على الميضة أو يتوضى ويجي المسجد، فيكون له أجر أكثر بطاعة الله بمجيه الجماعة في صلاة الفجر من أن فعل ذلك في ربيع. كذلك إذا نام وقال إن شاء الله إن شاء الله وحط رأسه ونام وترك صلاة الفجر في شهر ذي القعدة شهر حرام، فإن الإثم أشد وعذابه في القبر أشد، نسأل الله العافية. وذكر أن شخص ضرب بصوت في القبر من نار فغشي عليه من شدة العذاب، فلما أفاق قيل له في أي شيء عذبت؟ قيل لأنك مررت مظلوم لم تنصره وكنت نام عن الصلاة، أو كما قيل. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء وداء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. والذين يصطحبون الجوالات ذوات الموسيقى أن يكفوا أذى هذا النقال عن مساجد المسلمين لكي يتسنى لهم أن يذكروا ربهم خاشعين صلينا أو القرآن تالين، سيما إذا كانت موسيقى. وأعجب ما سمعت في رد بعض هؤلاء مدليا بزعمه بحجته، يقول هذه نغمة الشركة، فإذا كانت الشركة أخطأت يعني هل الشركة قرآن؟ في سورة عيش هذه الآية، هذه نغمة الشركة. طيب، بعد التنبيه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ياتي المسلم فتره يفتر فيها عن الاحتساب وعن العمل والمسابقه بالخير، فاذا مرت عليه هذه الفتره عليه ان يبقي نفسه على الاصل السنه، لا تدعوه الفترة لين يبتدع أو يشرك أو يخل بواجب. فهذه الفترة متسامح فيها شرعا، لأن النبي قال للرجل الذي جاءت قصته فيما رواه البخاري بصحيحه من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، قال جاء رجل ثائر الرأس من نجد يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى إذا دنا من الرسول سمعناه يقول أو يسأل عن شرائع الإسلام. فقال له النبي خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. فدل أن الإنسان حينئذ إذا وصل أحيانا مرحلة ضعف فيها في النوافل، ضعف فيها في قراءة القرآن وطول القيام في الليل، أن هذا لا إثم فيه، ولكن في هذه الفترة عليه أن يثبت فلا يتغير منهجه فيصبح مثلا صوفيا، يصبح إخوانيا، يصبح داعشيا، يبقى على السنة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأداء الفرائض. ثم إنه مما يحفز الشخص على العمل الصالح وينهض بقلبه مرة أخرى أعظم مسألة في ما يتعلق بنعيم الجنة. قال بعض المشايخ جاتني فترة فتور عن العمل، قال فمر علي حديث رؤية الله في الجنة، قال فاستنهضت وسابقت وثابرت، وحق لذلك الشيخ الفاضل. وذلك لأن الشخص إذا علم أن من ثمرات دخوله الجنة رؤية الرب الذي كم صلى لأجله، كم صبر في المرض ابتغاء مرضاته، كم صبر على الفقر والديون ابتغاء فضل الصبر وأنه يضاعف ثواب الصابر بغير حساب، كم وكم وكم، فرأى هذا الرب لا إله إلا هو، كما في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه منها، وكذا الترمذي واللفظ له من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه. يقول صهيب إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إن لكم مع ربكم موعدا. كن أنت بينهم الآن على الأرائك متكئون، وزوجناهم بحور عين كأنهن بيض مكنون إلى آخره، ألا تستخرب من هذا الموعد؟ نعم. وذلك أهل الجنة لما قيل فيه موعد لكم مع الله، لما رأوا النعيم ظنوا أنه هذا أعلى، بينهم أنهار من لبن وعسل مصفى وخمر لذة للشاربين وماء غير آسن غير متغير وعلى صورة بهية لم يرى مثلها في الدنيا، وأشجار وأنهار وخيام وقصور. وقال فيقولون حينئذ وهم على ما هم عليه، يقولون أي موعد؟ يعني ألم يبيض الله وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ يعني ألم ينعمنا؟ فيه موعد تنعيم بين رب معنا مع رب العالمين أعلى من هذا؟ ما يظنوننا على شيء هذا. فيستغربون يقولوا ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم نجنب النار؟ يعني ليش بيكون الموعد؟ فيفجأهم الرب بأن يبرز لهم في الجنة فيرونه سبحانه. والله جميل يحب الجمال، بل يسمعهم كلامه، يعني يرون صورته ويسمعهم كلامه. فإذا ألغز لك فقيه فقال لك أعظم نعيم سمعي وبصري، فلا تقل رؤية حور العين، رؤية انهار الجنة قصورها، قل بصري رؤية الله، سمعي سماع تفسير الله للمؤمنين في الجنة أنه رضي عنه، هذا أعلى نعيم. ويدل على ذلك هذا الحديث، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إن لكم مع ربكم موعدا، فيقولون ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجينا من النار؟ ألم يبيض وجوهنا؟ فيرون الله سبحانه وتعالى فما رأوا، فيكشف الحجاب فيرون رب الأرباب سبحانه، فما أعطوا في الجنة نعيما ألذ من النظر إليه، نعيم ألذ من النظر إليه. إن حاسة البصر سبب في نعيم القلب. ما تشوف العيال يقول لك يلا بنروح مع الربيع نزهة نشوف الخضرة ونشوف، يجلسون ويشوفون الخضرة ويشوفون، يتنعم قلوبهم بالبصر. لذلك في الرسالة دخل القبر يمد له على إيش؟ النعيم على مد بصره، يتنعم إذا رأى هذا تنعم قلبه. فنعيم بالبصر رؤية رب العالمين تنعم قلبه نعيما لا يمكن أن يوصف أو يقارن حتى بمفردات الجنة من حور عين أو من أنهار، أعلى أعلى أعلى. ثم يسمعهم كلامهم ويسلم عليهم سلام قولا من رب رحيم، فيسلم على أهل الجنة السلام عليكم يا أهل الجنة. فخرج الترمذي أيضا في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة يقول الله لهم هل تريدون يعني شيء، بعد ما يقول يا أهل الجنة فيردون يقول لبيك وسعديك والخير بيديك، فيقول لهم هل تطلبون شيئا، إلى أن يقول الآن أعطيكم يعني نعيما لا أعلى منه، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وجاء هذا موافق الآية ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من النعيم اللي يعيشون فيه في الجنة، أن يسمعوا الرب تلا على مسامعهم أنه راض عنه، فينعمون في قلوبهم نعيما عظيما ببشرة رؤيا ببشرة رضا رب العالمين عنه. قال أحل عليكم رضواني فلا أنا أعطيكم أكثر من هذا، ما لنا الأرض وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين. يقول هل رضيتم؟ يقولون وما لنا الأرض وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين. قال أحل عليكم رضواني، أنا أعطيكم أكثر من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فحقيقة على من سمع بهذين الحديثين أن يشمر ساعدة للمسابقة في الخيرات حتى بعد رمضان. فبئس الرجل، فبئست الأمة التي تقول لا نعبد الله إلا في رمضان، بئس الرجل الذي يقول ذلك، بل رب رمضان رب غيره. وقد دخلنا في شهر حرام ذو القعدة، الإثم فيه أعظم، يقول ابن عباس والطاعة أفضل. فأري الله من نفسك خير في هذا الشهر، أنك إذا عصيت الله في شهر ذو القعدة بمعصية نظر أو سمع أو لسان أو بطن أكلت حرام، فالعقوبة في القبر وجهنم أشد، لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، إلى قوله منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وبين نبينا ذو القعدة الذي دخلنا فيه من حوالي 6 أيام من أشهر الحرم. فحقيقة على خطباء الجمعة أن ينبهوا على خطورة التهاون بأشهر الحرم. لذلك بعض الناس يشوفه بعد ما تنتهي الأشهر الحرم مثل ذي القعدة أسوأ. ليش؟ لأن الإثم في الأشهر الحرم أشد، ويهبط الإيمان في المعصية في الأشهر الحرم أكثر وأكثر، فيصير الرجل إذا ما أدب نفسه في الأشهر الحرم يصير إثمه أكبر والعقوبة أشد، فيصبح بعد ما ينتهي القعدة وينتهي شهر ذي الحجة ومحرم يأتي صفر وهو هزيل الإيمان من كثرة العصيان في الأشهر الحرم، فإنها تضعف إيمانه وتضعف. فعلى المؤمن أن يعكس هذا على الشيطان فيقوي إيمانه في الأشهر الحرم ويستفيد من تأديب ربها، فإنه ما شعر أشهر الحرم إلا يؤدب عباده، فإنهم يتعودون على ترك المعاصي فيها، لأنه مثلا كان في نائم في صلاة في فراشه والزوجة تقول له ترى الإقامة بتروح عليك الصلاة، يتذكر أنه في الشهر الحرام يجري على الميضة أو يتوضى ويجي المسجد، فيكون له أجر أكثر بطاعة الله بمجيء جماعة في صلاة الفجر من أن فعل ذلك في ربيع. كذلك إذا نام وقال إن شاء الله إن شاء الله وحط رأسه ونام وترك صلاة الفجر في شهر ذي القعدة شهر حرام، فإن الإثم أشد وعذابه في القبر أشد، نسأل الله العافية. وذكر أن شخص ضرب بصوت في القبر من نار، فغشي عليه من شدة العذاب. فلما أفاق قيل له في أي شيء عذبت؟ قيل لأنك مررت مظلوم لم تنصره وكنت نام عن الصلاة، أو كما قيل. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء وداء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.